الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في السعي بين الصفا والمروة، وعرفنا أن من كان قارنا أو مفردا له أن يسعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع على ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. لكن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه متى سعى؟ بعد أي طواف؟ بعد طواف القدوم سعى النبي عليه الصلاة والسلام، بعد طواف القدوم، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في منسكه: وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. قال: وإن لم يسعى في بطن الوادي الذي هو شدة المشي بين العلمين، وفي هذه الأيام قد وضعت إضاءة خضراء يعرف بها موضع السعي، فإذا مشى مشيا بين العلمين ولم يسعى سعيا فإن هذا مما يجزئ. والسعي بين العلمين أو السعي في بطن الوادي مما يستحب ولا يجب. وقد روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. فكل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت السعي وثبت عنه أيضا المشي. قال: وإن لم يسعى في بطن الوادي بالمشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزاء باتفاق العلماء. قال: والسعي ماشيا كالطواف ماشيا فهذا هو الأحسن، وإذا سعى راكبا أو طاف راكبا من غير عذر فالنزاع قائم بين أهل العلم في صحة ذلك وفي فساده وفي لزوم الدم أو لا، وجمهور العلماء لا يجوزون الطواف ماشيا ولا السعي، لا يجوزون الطواف راكبا ولا السعي راكبا، ويوجبون المشي إلا لعذر، هذا الذي عليه الجمهور. فمنهم من يؤنع، فمنهم من يفسد ذلك، ومنهم من يقول إذا رجع إلى بلده وجب أجزأه الدم، منهم من يفسد ذلك ويرى أن يعاد، ومنهم من يرى أنه إذا عاد إلى بلده لزمه الدم وأجزأه الدم. وصحح ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه مع ذهابه إلى أن المشي أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد طاف راكبا وسعى راكبا، لكن جمهور العلماء يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك للحاجة لعذر، وكلام العلماء في من فعل ذلك لغير عذر. وعذر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس ازدحموا عليه، فلما ازدحم الناس عليه صعد على بعيره، فالناس ازدحموا عليه ليروا أفعاله، لأنه قال لهم عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكانوا يزدحمون عليه، فلما ازدحموا عليه صعد على البعير، فقالوا: هذا هو عذر النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف على البعير وفي السعي على البعير. فمن كان معذورا فله الركوب، ومن لم يكن معذورا فقالوا لا يجوز له ذلك. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه لعله أقوى، وذلك لأن هذا لو كان لا يجوز إلا للمعذور لبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولقال لهم إنما ركبت من أجل كذا وكذا، فلا تركبوا إلا لعذر، لا سيما وهم يقولون أن ذلك لا يجزئ. فإذا كان الركوب مبطل للطواف أو السعي وقد ركب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين لهم أنه فعل ذلك لعذر، فإذا لم يكن هنالك عذر فلا يجوز الركوب، دل ذلك على أنه مما يجوز مطلقا. فما ذهب إليه الشافعي رحمه الله عليه لعله أقوى وأظهر. وعلى كل حال المشي هو الأحسن، نعم المشي هو الأحسن إذا تمكن الإنسان، فالأحسن له أن يمشي، ولا سيما وأن هذه المسألة فيها مثل هذا النزاع الكبير. وهم كالمتفقين على أن المشي أفضل، فليحرص الإنسان على المشي إلا لعذر. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له العذر، لكن هل يجوز هذا بعذر أو بغير عذر أو هو مخصوص بالعذر، هذا محل النزاع. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لعذر، فينبغي أن الإنسان لا يفعل ذلك إلا لعذر. لكن إن حصل أنه فعل ذلك من غير عذر، أي ركب من غير عذر، فليس عندنا حجة قوية تدل على بطلان الطواف أو بطلان السعي. قال رحمه الله: ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، إنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. فليس هنالك صلاة بعد الطواف بين الصفا والمروة، ومن صلى ركعتين بعد الطواف فقد جاء ببدعة ضلالة. قال: فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، أي شرع له أن يتحلل وحل له التحلل، وليس المعنى أنه يصير حالا بمجرد السعي فلا يحتاج إلى حلق أو تقصير. قال: فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه الهدي فلا يحل حتى ينحره. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: ومن لم يكن معه، نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت بالصفا والمروة وليقصر وليحلل. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير، وما أمرهم بالحلق، قال وليقصر وليحلل، وذلك لقرب الحج، فهذا هو الأحسن في حق المتمتع إذا جاء بعمرة التمتع وكان الحج قريبا، فالأحسن أنه يقصر من شعر رأسه عند تحلله من عمرته ولا يحلق شعر رأسه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. قال: فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا إلا من كان معه هدي، فلا يحل حتى ينحره. قال: والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، وإنما يتحلل المتمتع. قال: ويستحب له. قال: المفرد والقارن لا يحل إلا يوم النحر، أي إذا بقي على الإفراد أو القران، لكن المفرد أن يفسح حجه إلى عمره ويصير متمتعا، والقارن إذا لم يسوق الهدي أيضا يستحب له أن يفسح حجه إلى عمره ويصير متمتعا، ومن ساق الهدي فلا يحل له ذلك. قال: والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل حل له ما حرم عليه بالإحرام. وسبق أن ذكرنا حديث ابن عمر في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت بالصفا والمروة وليقصر وليحلل. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير. قال: وإذا حل أي من عمرته حل له ما حرم عليه بالإحرام، فيحل له الطيب ويحل له النساء ويحل له لبس المخيط. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: فصل. فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء. قال: فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء ويجمعون الماء في الآنية من أجل عرفة، فيحملون الماء معهم ويجمعون الماء من أجل حاجتهم إلى الماء عند ذهابهم إلى عرفة. وإحرام المتمتع في ذلك الوقت هو المستحب، ويجوز التقديم ويجوز التأخير ما لم تفت عرفة. فإذا قدم الإحرام على يوم السابع جاز، على يوم الثامن جاز، وإذا أخره إلى يوم التاسع فإن ذلك يجوز ما لم يؤخر ذلك إلى بعد فوات عرفة. قال: فإذا كان التروية أحرم وأهل بالحج، والمتمتعون مع النبي عليه الصلاة والسلام أحرموا بعد الزوال، فإنه جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، والعشي يكون من بعد الزوال، فأحرموا في ذلك الوقت وصلوا الظهر في منى. هل ذكرنا في مضى أنه كان ضحى؟ إن ذكرنا فهو خطأ، وإنما كان عشية يوم التروية أي بعد الزوال. قال: فإذا كان من التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، أي من الاغتسال ومن تطيب البدن دون الثوب إلى غير ذلك مما يفعل عند الميقات. قال فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يسير في هذه المسألة مع جمهور العلماء، فإن جمهور العلماء يصححون الإحرام من مكة أو من خارج مكة في حق من كان في مكة، في حق من نعم في حق من نعم في حق المتمتع إذا أراد أن يهل بالحج، وهكذا من كان في مكة من أهلها إذا أرادوا أن يهلوا بالحج. قالوا إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، وهناك من أهل العلم من قال من كان في مكة فالواجب عليه أن يحرم من مكة لقول عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون منها، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. فقال لا يجوز لهم الخروج من مكة إلى غيرها، وجمهور العلماء يجوزون ذلك، وهناك من أهل العلم المنع، وهذا هو المصحح عند علماء الشافعية أنه يجب أن يكون الإحرام من مكة، كما صح ذلك العلامة النووي وذكر أن هذا هو الصحيح عندهم. ولما ذكر العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان مذهب جمهور العلماء من مشروعية الإحرام من غير مكة قال هذا القول ظاهر السقوط، أي مذهب جمهور العلماء أنه ظاهر السقوط، أي لقول عليه الصلاة والسلام ومن كان حتى أهل مكة يهلون منها، فحكم على قول جمهور العلماء بأنه ظاهر السقوط أي لمخالفته للحديث. وجمهور العلماء لا يرون أن مكة ميقات كبقية المواقيت، بحيث أنه لا يجوز أن يتجاوز الشخص مكة إذا أراد الإحرام وهو من أهلها، وإنما يرون أن من كان دون المواقيت فله أن يحرم من أي موضع، ومن كان في مكة فله أن يحرم من مكة، وله أن يحرم أي للحج، وله أن يحرم من خارج مكة، فالأمر في ذلك واسع. فالمهم أنه يجمع في نسكه بين الحل والحرم، يجمع في نسكه بين الحل والحرم، ويرون أن هذا من الواجبات في العمرة أو في الحج. ولهذا لما كانت العمرة تفعل في الحرم في مكة فمن أين يحرم لها من كان في مكة؟ يحرم من أين؟ من الحل، حتى يجمع بين الحل والحرم، فيخرج إلى الحل ثم يهل بالعمرة فيجمع بين الحل والحرم. لكن إذا أراد من في مكة أن يحرم بالحج هل يخرج إلى الحل عند إحرامه أو لا يلزم ذلك؟ لا يلزمه. طيب، وطواف حول البيت وطواف الركن طواف الإفاضة متى سوف يكون؟ بعد خروجي إلى الحل، فإن من أحرم بالحج في مكة سوف يخرج إلى منى ثم إلى عرفة، وعرفة من الحل، ثم يرجع من الحل إلى مزدلفة ثم إلى منى، ثم يذهب إلى طواف الإفاضة، فيتجه إلى طواف الإفاضة بعد خروجي إلى الحل، فيكون جامعا بين الحل والحرم. فلهذا رخص من كان في مكة أن يحرم بالحج من مكة، لأنه لن يطوف إلا بعد أن يجمع بين الحل والحرم. فهذا الذي عليه جمهور العلماء في هذه المسائل، ولهذا يوسعون في هذه المسألة ويرون أن من أهل من مكة، أن من كان في مكة فأهل منها أو من غيرها، الأمر في ذلك واسع. قال شيخ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء. طيب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كان متمتعا منهم هل أحرموا بالحج من مكة أو من خارجها؟ أحرموا بالحج من خارج مكة من البطحاء، والبطحاء قريبة من منى. فما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرموا من مكة، لو كانت مكة من المواقيت لما رخص لهم أن يخرجوا من مكة إلى البطحاء ثم يحرمون من البطحاء، فإن من جاوز الميقات وهو يريد النسك لا يجوز له أن يحرم بعد مجاوزة الميقات، ولوجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه. فلو كانت مكة من جملة المواقيت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين اعتمروا ثم ذهبوا إلى البطحاء أنهم إذا أرادوا الحج أن يرجعوا إلى الميقات الذي هو مكة. فلما لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أجدل هذا على أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، فما عليه جمهور العلماء في هذه المسألة أصح وأقوى. قال وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، أي لم يحرموا من مكة. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، نعم، سواء كان في مكة أو في خارج مكة، هذه السنة. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، فإذا نزل في البطحاء فيحرم من البطحاء، وإذا نزل في العزيزية مثلا يحرم من العزيزية أو من أي موضع هو فيه، سواء كان في مكة أو في خارج مكة يحرم الموضع الذي هو نازل فيه، هذه السنة. ولا يؤمر بالانتقال إلى مكة ويقال مكة ميقات، لابد أن تحرم من مكة، ليس هذا بصحيح. قال والسنة أن يحرم الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المكي يحرم من أهله، هذه السنة في حقه، لكن لو أحرم من غير مكة جاز له ذلك وخالف السنة. قال وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها. قال والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد في حديث جابر الطويل في صحيح الإمام مسلم. والمبيت بمنى من السنن وليس من الواجبات، والسنة أن يصلي الحاج فيها الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرج من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من السنن وليس من الواجبات. قال وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، أي الإيقاد بمنى، وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة أي إشعال النار، وإنما الإيقاد مزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بعرفة أو منى فبدعة أيضا. إذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الإيقاد بمنى في أيام، نعم في يوم، في ليلة عرفة من البدع، والإيقاد أيضا في عرفة من البدع، والمشروع إنما هو الإيقاد بالمزدلفة عند عودة الحجاج من عرفة إلى المزدلفة. قال وإنما الإيقاد بمزدلفة، أي إيقاد النيران في أرض مزدلفة. وجاءت بعض الأحاديث في ذلك، فجاء حديث عن كليب الجهني لكن رواه الواقدي في مغازيه، النبي عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة إلى جمع، والنار توقد بالمزدلفة وهو يعمها، أي يقصد تلك النار المزدلفة حتى نزل قريبا منها، لكنه بالرواية الواقدي المتروك، وقد روى ذلك في مغازيه. وروى أيضا ابن سعد في الطبقات عن ابن عمر قال كانت تلك النار توقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في المزدلفة. وابن سعد روى ذلك أيضا من طريق الواقدي، فبين أن النار في المزدلفة كانت توقد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان، إلا أن الحديث أيضا من طريق الواقدي المتروك. لكن جرى عمل الناس منذ الأزوان القديمة وتوارثوا ذلك وتناقلوه، وذلك لحاجتهم إلى الإيقاد في ذلك الزمن حتى يعرف الناس المزدلفة، فإنهم يأتون إليها ليلا بعكس منى، الناس يدخلون منى متى؟ في النهار، وعرفة يدخلونها في النهار، لكن المزدلفة يأتونها ليلا، وربما أخطأوا المزدلفة فكانوا يوقدون النار في المزدلفة لا من قبيل العبادة، لكن حتى تعرف المزدلفة ولا يخطئ الناس المبيت في المزدلفة، فكان يفعلون ذلك من أجل هذه المصلحة، وتوارثها الناس وما أنكرها أهل العلم، بل توارثوا ذلك من أجل هذه المصلحة. وفي هذه الأزمان أغنت الإنارات عن إيقاد النار، ونعم وحصلت ووضعت العلامات للمزدلفة واللافتات، مبدأ المزدلفة ومنتهى المزدلفة، فكان في ذلك ما فيه مصلحة للناس، وما احتاجوا إلى إيقاد النيران في مثل هذه الأزمان. نقف عند قوله رحمه الله ويسيرون منها إلى نبرة إلى آخر ما ذكره رحمه الله.